مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحضرة. نرحب بكم في هذا الكرسي الأصلي، كرسي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نرحب بفضيلة الفقيه الأستاذ أحمد الله داود في مستهل هذه الحلقة المباركة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الفقيه. نبدأ معكم من حيث انتهينا في الحلقة الماضية من فصل القوادح كتاب مراقي السعود الذي يتولى الفقيه شرحه في هذه الحلقات المباركة، ومن فصل القوادح نبدأ تصحيح أبيات من الدرس المقرر، ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه الشرح. قال المؤلف سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله: فصل القوادح. منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح، بل هو تخصيص ولا مصحح. وقد روي عن مالك تخصيص، إن يكو الاستنباط للتنصيص، وعكس هذا قد راه البعض، ومنتقى للاختصار النقض، إن لم تكن منصوصة بظاهري، وليس فيما استنبطت بضائري، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رووا. لن نكتفي بها القدر، نرجع إلى بداية الفصل. قال: فصل القوادح. منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعات العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام
ورحمة الله. منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعات العلم. القوادح جمع قادح، والمراد به ما يقدح في الدليل سواء كان علة أو غيرها. قول الناظم رحمه الله تعالى: منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم، يعني أن من القوادح في العلة تخلف الحكم عن الوصف، والمراد بالوصف العلة، فوجود العلة مع عدم الحكم على هذا القول قادح فيها، وهو المسمى بالنقض في الاصطلاح. ووجهه عند القائل به أن العلة تستلزم الحكم، فلا بد أن يثبت معها في كل صورة، فإذا وجد الحكم وحده دون الوصف علمنا أنه ليس علة له. والقدح بالنقض هو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من المتكلمين. وحاصل القدح بالنقض أنه القدح بعدم الاضطراد، أي عدم ملازمة الحكم للوصف حال وجود الوصف.
وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم. والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص.
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص ولا مصحح، يعني أن أكثر أصحاب مالك أي وأحمد وكثير من الحنفية لا يقدح عندهم عدم اضطراد العلة الذي هو تخلف الحكم عنها، وإذا كان غير قادح فهو عندهم تخصيص للعلة، أي إخراج بعض أفراد معلولها كتخصيص العام، فإنه إذا خرج بعض أفراده بقي حجة فيما سواه، كما تقدم في قوله وهو حجة لدى الأكثر. وذلك لأن تناول المناسبة لجميع الأفراد كدلالة تناول العام لجميع أفراده. ومثال تخلف الحكم عن الوصف: تخلف الحكم الذي هو القصاص عن الوصف، أي العلة التي هي القتل عمدا عدوانا في حالة قتل الوالد لابنه. واستشكل بعض العلماء القدح في العلة المنصوصة بأن القدح فيها رد للنص الذي دل عليها، وأجيب عن ذلك بما وجه به الغزالي وغيره، وهو أننا نستبين بعد وروده يعني النقض أن ما ذكر يعني العلة المنصوصة لم يكن تمام العلة بل جزء منها، كقولنا مثلا في الخارج ينقض الوضوء أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم، كقولنا في الخارج من الطهر ينقض الوضوء أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما خرج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من الحجامة، فعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج. وذهب بعض العلماء إلى أن العلة المنصوصة بقاطع لا يمكن القدح فيها، فذهب إلى ذلك زكريا الأنصاري وابن الهمام وابن أبي شريف، وقال زكريا: وأنت خبير بأن هذا وهم، لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا قدح لاستحالة النقض لاستحالة التخلف في القاطع. والقائلون بالتخصيص وهم الأكثر لا فرق عندهم بين العلة المنصوصة والمستنبطة، ولا بين أن يكون التخلف أيضا لوجود مانع أو لفقد شرط.
الأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص ولا مصحح. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكون الاستنباط للتنصيص.
وقد روي عن مالك تخصيص إن يكون الاستنباط للتنصيص، يعني أن القرافي نقل عن الآمدي، يعني أن القرافي نقل عن الآمدي أنه حكي عن مالك أيوة أحمد وكثير من الحنفية جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة.
مالك تخصيص يكون الاستنباط
للتنصيص، لأنه حكي عن مالك جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة وإن لم يوجد في صورة النقد مانع ولم يعدم شرط.
وعكس هذا قد رآه البعض،
يعني أن بعض أهل الأصول وهم الأكثر كما قال إمام الحرمين في البرهان على أن النقد قادح في المستنبطة دون المنصوصة عكس القول المذكور قبله. ووجه هذا القول هو أن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة، بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه فليس له أن يقول أردت غير هذا لسد ذلك باب إبطال العلة.
سؤال قد رأى البعض: ومنتقاذ لاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري.
ومنتقاذ لاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري، المراد بالاختصار صاحب المختصر الأصولي وهو ابن الحاجب، ومنتقاه معناه مختاره، يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحكم عن الوصف إذا كانت العلة ثابتة بقطعية، بخلاف ما إذا كانت ثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص، وبخلاف ما إذا كانت العلة مستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فقد شرط كما أشار له بقوله: وليس فيما استنبطت بضائري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. يعني أن العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل يكون تخصيصا لها إذا كان التخلف لوجود مانع أو لفقد الشرط.
تكون منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بضائري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع.
المراد بالوفق والوفق في مثل العرايا قد ورد، والوفق في مثل العرايا قد وقع، المراد بالوفق هنا الاتفاق والإجماع، يعني أن العلماء أجمعوا على أن تخلف الحكم عن العلة ليس بقادح فيها إذا كان واردا على جميع المذاهب، كمسألة العرايا وهي بيع الرطب بالتمر، فإن جواز البيع فيها وارد على كل قول قيل به في العلة كالطعم والكيل والاقتيات والادخار والمالية. وإنما أجمع على هذا لأن الإجماع على وجود العلة في مثل العرية أقوى من دلالة تخلف الحكم على نقد العلة.
أنا قوله ولوقه في مثل العرية قد وقع. جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد روى.
جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد روى. جوابه أي جواب النقد. منع وجود الوصف أي الجواب الذي يرد به النقض، يعني أن النقض الذي قلنا بأنه قادح مطلقا أو بقيد حسب ما تقدم، جوابه أي الجواب الذي يرد به هو إما منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم. منع وجود الوصف بأن يقول العلة ليست موجودة ولو وجدت لو وجد الحكم، أو منع انتفاء الحكم بأن يقول الحكم ليس متخلفا عن العلة بل هو ثابت بثبوتها. مثال النوع الأول وهو منع وجود الوصف: ما إذا رمى الوالد ولده بحديدة فمات فإنه لا يقتص منه. فلو أراد خصم المالكي هنا أن يحتج على المالكي أو أن يدعي نقض العلة التي هي القتل عمدا عدوانا لمكافئ للقصاص بهذه الحالة، فإن المالكي هنا يجيبه بمنع وجود الوصف أي منع وجود العلة، وأن العلة لو كانت موجودة لوجد الحكم، وذلك لأنه في هذه الحالة المالكي لا يرى أن العلة وجدت، وذلك لأنه في هذه الحالة لا نقول بأنه قتله عمدا لاحتمال أنه أراد تأديبه. ومثال منع انتفاء الحكم ما إذا ذبح الوالد ولده أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب. فأراد خصم المالكي أيضا أن يدعي نقض العلة بذلك، فإن المالكي يجيبه بأن الحكم ليس متخلفا في هذه الحالة بل هو ثابت بثبوتها، وذلك لأنه في الحالة التي لا احتمال للتأديب فيها يقتص من الوالد كما هو معروف في كتب المذهب.
أبوه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم قدر، والعكس والكسر قادح، ومنه ذكرى تخلف الحكمة عنه من درى.
يعني أن الثاني من القوادح هو الكسر، وعرفه في جمع الجوامع بأنه إبطال وصف يعني من أوصاف العلة المركبة، أي بيان أنه ملغى لا أثر له. وعلى هذا التعريف أكثر الأصوليين والجدليين، والكسر قادح. ومنه ذكرى تخلف الحكمة عنه من درى، يعني أن بعض أهل الدراية والمعرفة ذكر أن تخلف الحكمة عن العلة من أقسام الكسر، والتحقيق أن تخلف الحكمة لا يقدح في التعليل بمظنتها كما تقدم في قوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء لظن والنفي خلاف عرفة. ولهذا فتخلف الحكمة، ولهذا فالصحيح عدم القدح بتخلف الحكمة، وقد رجح ذلك الآمدي وابن الحاجب.
يعتبر قادح فسر قادح، ومنه ذكرى تخلف الحكمة عنه من درى، ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل،
ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل، ومنه إبطال لجزء يعني أن هذا القسم من الكسر، وهو إبطال المعترض جزء العلة المركبة أي ونقضه ما بقي من أجزائها بتخلف الحكم عنه. ومحل كون هذا الإبطال هنا قادحا في العلة فيما إذا لم يأتي المستدل ببدل من الجزء الذي أبطله المعترض، فإن جاء ببدل صالح للتعليل استقام الكسر وألغي، استقام الدليل وألغي الكسر. ولهذا النوع من الكسر صورتان: الصورة الأولى أن يأتي المستدل، الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل من الجزء الذي أبطله المعترض فيبطل المعترض البدل أيضا فيستقيم القدح بالكسر ويبطل التعليل. ومثال هذا أن يقال في وجوب صلاة الخوف: هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن. فالعلة هنا وجوب الصلاة والحكم، فالعلة هنا وجوب الصلاة والحكم وجوب العلة وجوب القضاء والحكم وجوب أداء الصلاة. فإن المعترض هنا يقول إن خصوص الصلاة ملغا، وذلك لأن الحج مثلا واجب الأداء والقضاء، فيأتي المستدل ببدل من الصلاة التي أبطل المعترض اعتراضها، يأتي المستدل بدلها بوصف عام، وذلك الوصف هو العبادة، فيقول المستدل هي عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على الأمن، فيبطل المعترض ذلك البدل أيضا فيقول صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. الحالة الثانية أن لا يأتي المستدل ببدل من الجزء الذي أبطله المعترض، فلا يبقى له مثلا في المثال المتقدم إلا قوله يجب قضاؤها، فيقول له المعترض ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض الذي ذكرنا.
الحالتان، ومنه إبطال لجزء والحيل،
والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل، أي أن محل القدح بإبطال جزء العلة فيما إذا ضاقت الحيل على المستدل أي لم يستطع أن يأتي ببدل ذلك، وأما إن استطاع أن يأتي ببدل ذلك فإن تعليله لا يبطل.
وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي.
العكس في اصطلاح الأصوليين هو الملازمة في النفي بحيث ينتفي المعلول بانتفاء علته، والاضطراد هو الملازمة في الثبوت. ومعنى البيت أن عدم العكس أي عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح فيها بشرطين: الأول هو القول بامتناع تعدد العلة، وهذا هو المراد بقوله مع اتحادي. الثاني أن لا يرد نص باستمرار الحكم مع انتفاء العلة، وهذا هو المراد بقوله دون النص بالتمادي. أما على القول بجواز تعدد العلة فعدم العكس ليس بقادح، وهو ظاهر إذ لا يخفى أن عدم البول مثلا لا يلزم منه عدم نقض الوضوء لجواز نقض الوضوء بعلة أخرى غير البول كالنوم والغائط. وكذلك لو ورد النص باستمرار الحكم فإن عدم العكس أيضا لا يقدح به، وذلك لأن الاستمرار المدلول عليه بالنص أقوى من النفي المدلول عليه من النفي المدلول عليه بعدم العكس.
عدم العكس مع اتحاد يقدح حدود النص بالتمادي. والوصف إن يعدم له تأثيره هذاك لانتقاضه يصير.
هذا هو الثالث من القوادح وهو القدح بعدم التأثير. ومعنى البيت أن الوصف المعلل به إذا كان لا تأثير له في الحكم انتقض ذلك الوصف فلا يصح التعليل به. والمراد بعدم التأثير هنا عدم مناسبة الوصف للحكم، فهو أعم من التأثير المتقدم في قوله من المناسب مؤثر نكر. والوصف إن يعدم له تأثيره فذاك لانتقاضه يصير.
خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف.
يعني أن القدح بعدم التأثير له شروط. الشرط الأول أن يكون القياس المقدوح فيه به قياس علة ومراده به قياس المعنى المشتمل على المناسب، وهذا هو الذي أشار له بقوله بذي العلة. الثاني أن تكون العلة مستنبطة، وهذا هو المراد بقوله وذات الاستنباط. الثالث أن تكون العلة مختلفا فيها، وهذا هو المراد بقوله والخلاف. وذلك لأن العلة المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها كلتاهما لا يقدح فيها بعدم التأثير.
صاب العلة بالتلافي وذات الاستنباط والخلاف يجيء في الطردي حيث علل به.
يجيء في الطردي حيث علل به يعني أن القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام. النوع الأول أشار له بقوله يجيء في الطردي حيث علل به، يعني النوع الأول هو أن يكون الوصف هو النوع الأول من القسم الأول من أقسام القدح بعدم التأثير، هو ما أشار له بقوله يجيء في القدح في الطردي حيث علل به، أي أنه يكون في الوصف الطردي إذا علل به. والمراد بالطردي هو ما لا مناسبة له ولا شبه. ومثاله قول الحنفي في صلاة الصبح هي صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها قياسا على المغرب. فعدم القصر هنا طردي في عدم طردي، وذلك فعدم القصر هنا طردي عند الحنفية لا مناسبة فيه ولا شبه، وذلك لأن عدم التقديم موجود فيما يقصر أيضا. وقد يجيء فيما أصلا ولا بإبداء علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم. هذا هو القسم الثاني من أقسام القدح بعدم التأثير. ومعنى البيت أنه قد يجيء القدح بعدم تأثير العلة فيما أصل أي في الأصل، وذلك يكون بإبداء المعترض تعدد العلة ذا سقم أي ضعيفا ممتنعا. وإيضاح هذا القسم أنه معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى غير علة المستدل بناء على منع التعليل بعلتين. وأما على القول بجواز التعليل بعلتين فلا قدح لجواز لإمكان التعليل بكلتا العلتين علة المستدل وعلة المعترض. ومثال هذا القسم من يمنع قول من يمنع بيع الغائب هو مبيع غير مرئي فلا يصح قياسا على الطير في الهواء. فيقول المعترض لا تأثير لكونه غير مرئي، وذلك لأن العجز عن التسليم فيه كاف وعدمه موجود.
ولا بإبداء علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم.
وقد يجيء فيما أصلا
وقد يجيء في الحكم وهو أضربوه فمنه ما ليس لفيد يجلب.
وقد يجيء في الحكم وهو أضربوه فمنه ما ليس لفيد يجلب. هذا هو القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير. والتحقيق أنه راجع للقسم الأول. ووجه عده قسما مستقلا أن بينه وبين الأول فرقا في الجملة، لأن الأول المشار إليه بقوله يجيء في الطردي حيث علل به وجه القدح فيه هو أن الوصف من أصله لا أثر له لأنه طردي. وهذا القسم الثالث المذكور في هذا البيت وجه القدح فيه هو إن الوصف الطردي فيه إنما يكون مع الوصف الآخر المعلل به مضموما إليه، فيقدح بزيادة ذلك الوصف الذي لا أثر له في العلة. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما أشار له بقوله وهو أضربه شمع ضرب بمعنى النوع آش، فمنه ما ليس لفيد يجلبه. النوع الأول من هذه الأقسام هو أن يكون ذلك الوصف المذكور مع العلة لا يجلب لفائدة، أي لا فائدة في ذكره. ومثاله قول الحنفي مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم قياسا على الحربي. فإن الوصف بالشرك هو في الحقيقة العلة، والوصف المضموم هنا وهو قوله في دار الحرب هذا الوصف لا أثر له، فهو وصف طردي عند الحنفية، لأن القائل منهم بعدم الضمان سواء عنده دار الحرب وغيرها، وكذلك القائل من لأقائلون منهم بالضمان سواء عندهم دار الحرب وغيرها.
وما لفيد عن ضرورة ذكر أولى،
وما لفيد عن ضرورة ذكر أولى، وفي العفو خلاف قد صدر. وما لفيد عن ضرورة ذكر، هذا هو القسم الثاني أو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني، وهو أن يذكر مع العلة وصف لا أثر له في الحكم إلا أن ذلك الوصف محتاج إليه حاجة ضرورية، وذلك للاحتراز به عن أمر ينقض العلة على المستدل. ومثال ذلك قول من يعتبر قول معتبر العدد في أحجار الاستنجاء، ومثال ذلك قول معتبر العدد في أحجار الاستجمار، هي عبادة متعلقة بأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على أحجار رمي الجمار. فقوله هنا لم تتقدمها معصية، هذا وصف مضموم للعلة التي هي عبادة متعلقة بالأحجار. هذا الوصف المضموم هنا لا أثر له في الحكم إلا أنه محترز به عن أمر ينقض العلة على المستدل، وذلك لأنه لو لم يذكر لانتقضت العلة على المستدل بالرجم، لأن الرجم عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد. ووجه القدح في هذا القسم هو أن عدم تقدم المعصية لا أثر له.
وما لفيد عن ضرورة ذكر أولى، وفي العفو خلاف قد سطر.
وما لفيد عن ضرورة ذكر أولى، أولى هذا إشارة إلى القسم الثالث، وهو أن يكون الوصف المضموم أو أن يكون الوصف المذكور مع العلة لا أثر له في الحكم، ولكن هذا الوصف هنا ذكر من أجل تقريب الفرع من الأصل. أولى أي أن القسم أو النوع الثالث هو أن يذكر مع العلة وصف مضموم لها لا أثر له في الحكم إلا أنه مذكور لفائدة غير ضرورية، وذلك لأنه لم يحترز به عن أمر ينقض العلة كالأول على المستدل. هو مثال هذا النوع أن يقال صلاة الجمعة، أن يقال الجمعة صلاة مفروضة، فلا يحتاج في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسا على الظهر. فقوله مفروضة وصف مضموم للعلة التي هي كونها صلاة، وهذا الوصف هنا لا أثر له في الحكم، ولكن هذا الوصف يحتاج إليه حاجة غير ضرورية، وذلك لأنه يفيد تقريب الفرع من الأصل، وذلك لأن الفرض أقرب إلى الفرض من مطلق الصلاة.
وفي العفو خلاف،
وفي العفو خلاف قد سطر، يعني أن القدح بعدم التأثير في الحكم المتوجه من عدم تأثير تلك الزيادة التي لا أثر لها في الحكم، مع أن لذكرها فائدة، اختلف فيه هل يعفى عنه وتكون الزيادة زيادتها غير قادحة نظرا إلى أن أصل التعليل بغيرها، وإنما ذكرت لحاجة، أو لا يعفى عنها بل يقدح بها، لأن ذكر ما لا أثر له في التعليل في معرض التعليل غير مقبول.
إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد.
هذا هو الرابع من القوادح، وهو القلب، ولم يذكر المؤلف إلا قلب القياس خاصة تبعا للقرافي، وعرفه في جمع الجوامع بمعناه الأعم الشامل للقياس وغيره، حيث قال وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح. ومعنى البيت أن قلب القياس هو إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل، هذا معنى قوله والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، يعني أن القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة من جهة المعارضة، لأن المعترض إذا أثقلب فأثبت بالعلة بعينها نفس الحكم في عين صورة النزاع بطلت العلة، والإلزام اجتماع النقيضين وهو محال.
فمنهما صح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد،
يعني أن القلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه، وذلك التصحيح يتضمن إبطال مذهب الخصم، وسواء كان مذهب المستدل هنا مصرحا به أم لا. مثال ما كان مصرحا به قول الشافعي في بطلان بيع الفضولي، هو عقد في حق الغير بلا ولاية عليه، فلا يصح قياسا على شراء الفضولي، فلا يصح لمن سماه. فيقول المعترض كالمالكي عقد فيصح كشراء الفضولي، فإنه يصح لمن سماه إن رضي ذلك المسمى له، وإلا لزم الفضولي. ومثال غير المصرح به أي بدليله فيه قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف هو أي الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة قياسا على وقوف عرفة فإنه لا يكون بنفسه قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الإحرام فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الصوم فمذهبهما الذي هو اشتراط الصوم هنا غير مصرح به فيقول الشافعي قالبا للدليل هو أي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم قياسا على وقوف عرفة هذا القسم الأول فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد ومنهما يبطل بالتزامه أو اطباق رأي الخصام هذا القسم الثاني والقسم الثاني من القلب هو ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط من غير تعرض لتصحيح مذهبه وسواء كان إبطاله لمذهب الخصم مدلولا عليه بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام مثال ما كان مدلولا عليه بدلالة المطابقة قول الحنفي في مسح الرأس هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه فإنه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل فيقول الشافعي كونه عضو وضوء فيقول الشافعي هو عضو وضوء فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه فالشافعي يقول للحنفي كونه عضو وضوء الذي هو علة قياسك يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاكتفاء على الربع ولكن الشافعي في إتيانه في قلبه لهذا الدليل لم يأتي بما يثبت دليله هو من جواز الاقتصار على أقل المسح القسم الثاني وهو ما كان مدلولا عليه بدلالة الالتزام ومثال هذا قول الحنفي مثلا في بيع الغائب هو عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح فإنه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقول المالكي والشافعي لا يثبت فيه خيار الرؤية قياسا على النكاح فقد أبطلا مذهبه بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية عنده لازم شرعا لصحة بيع الغائب
ومنهما يبطل بالتزام واطباق رأي الخصام ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين إلى الأصل ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف
ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد يعني أن من القلب لإبطال مذهب الخصم بالالتزام النوع المعروف بقلب المساواة وسمي قلب المساواة لقول المعترض أنه تجب المساواة بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل وعرفه بقوله ثبوت حكمين للأصل ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيريد كون التساوي واجبا منتقدا يعني أن قلب المساواة هو إثبات الأصل إثبات هو أن يثبت للأصل المقيس عليه حكمان يعني أن قلب المساواة هو أن يثبت للأصل المقيس عليه حكمان واحد منهما منتف عن الفرع بالائتلاف أي بالاتفاق والحكم الآخر هو الذي وقع الخلاف فيه فيلحق المستدل ذلك الفرع بالأصل فيرد من جهة المنتقد أي المعترض اعتراض وهو أن التساوي بين الحكمين يجب وهو أنه يجب التساوي بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل ومثال ذلك قول الحنفي مثلا طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع فلا تشترط فيها النية قياسا على طهارة الخبث بخلاف غير المائع كطهارة التيمم فتجب النية فيقول المعترض كالمالكي مثلا إن الأصل المقيس عليه هنا وهو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده فتجب المساواة أيضا بين مائع الفرع وجامده
منهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين إلى أصل ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف
هذا هو معنى فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد
قبوله في خلاف يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي
يعني أن بعض شروح جمع الجوامع حكى الخلاف في قبول قلب المساواة ورده وصرح في جمع الجوامع بأن ممن رده الباقلاني واحتج من رده بأن وجه استدلال المعترض القالب للقياس فيه غير وجه استدلال المستدل وبينه ابن قاسم في الآيات البينات بأن المراد بوجه استدلال المستدل في المثال المذكور هو كون الجامع الطهارة بالماء، كون الجامع هي الطهارة بالماء المعبر عنه بالماء، ووجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة.
مشاهدي قناة المحضرة الكارم، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة. أشكره في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الداود على هذه الفوائد الجمة. أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يضمنا لقاء جديد في حلقة من حلقات الكراسي العلمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.